أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره الاعتراضات التي أوردها على التعريف الرابع ورد هذه الاعتراضات الثمانية، ذكر ورجع مرة أخرى إلى نفس التعريف الذي هو إنشاء تمليك عين بمال. قال: هذا المعنى جار في كل مشتقات كلمة البيع، تنباع، يبيع، بائع، مبيع، كلها هذه المشتقات فيها معنى أو حديث وهو تمليك عين بما. وغرضه من هذا الكلام وهذه العودة بيان أمرين. الأمر الأول يريد أن يبين أن كلامنا في تعريف البيع هو عن البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع الذي يكون في قباله فعل المشتري. هذا أولا. وثانيا يريد أن يبين أن بعض المعاني الأخرى التي ذكرت للبيع لا تتناقى مع ما ذكرناه من تعريف للبيع. لذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس سره أن ما ذكرناه من تعريف إنما هو جار في جميع المشتقات. ثم يقول: نعم، ذكر بعض الفقهاء ثلاثة معان أخرى للبيع قد يتوهم أنها معان جديدة للبيع، ولكن الصحيح أنها ليست تعريفات جديدة للبيع، وإنما مرجعها جميعا إلى التعريف الذي ذكرناه. وهذه التعاريف الثلاثة ذكرها حتى التعبير الشيخ الأنصاري بعض الفقهاء، واختلفوا في تشخيص ذلك البعض. فقال السيد اليزدي في حاشيته إن هذا البعض المقصود به هو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، ولكن المفهوم الشهيدي يقول: لا، المقصود به هو السستري صاحب مقابس الأنوار. والأمر سهل سواء كان صاحب المقابس أو كان كاشف الغطاء. المهم ذكر ثلاثة معاني للبيع. المعنى الأول هو نفس ما ذكرنا، إنشاء تمليك عين بمال، لكن بإضافة تملك المشتري وقبول المشتري، فيكون قبول المشتري كالشرط أو الوقف المتأخر. فالبيع هو إنشاء تمليك عين بمال المتحقق بقبول المشتري الذي يتعقبه قبول المشتري. يقول الشيخ الأنصاري: وهذا ما أشار إليه بعض مشايخنا، وظاهر أنه يقصد إما صاحب الجواهر وإما النراقي قدس سرهما. أيضا قالوا بأن البيع هو المتعقب بقبول المشتري وليس كل إيجاب مجرد. والشيخ الأنصاري يقول: يمكن أن يستدل على هذا الشرط بدليلين. الدليل الأول هو التبادل، فإننا حينما نسمع كلمة بيع فالمتبادر إلى ذهننا وجود مشتري قد قبل ذلك البيع، والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني هو صحة السلب وعدم صحة السلب. فمن أنشأ البيع بدون أن يكون هناك قبول من قبل المشتري، أي أنشئ التمليك بلا تملك، فهذا ليس ببيع عرفا. العرف يقول هذا ليس ببيع، وصحة السلب دليل على أن القبول صحة سلب عنوان البيع عن الخالي من القبول دليل على أن القبول داخل في ماهية البيع، وإلا لو لم يكن داخلا لما صح سلبه. واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول الذي يذكر للبيع. المعنى الثاني
مع الأول هذا مو صار تعريف معنى الاسم المصري للبيع.
إيه هو راح نجاوب بعدين نقول إحنا كلامنا في المصدري المعنى المصدري، أما هذا فيفهم من قرينة خارجية على طريقة تعدد الدال والمدلول. نوضح الآن. هو غرض الشيخ الأنصاري من هذا الكلام اللي يبينه أن كلامنا في المعنى المصدري لا في المصدري. التعريف الثاني أو المعنى الثاني هو تعريف البيع بأثره، وهو الانتقال الذي هو مسبب للإيجاب والقبول، انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، فالبيع هو الانتقال. المعنى الثالث أو التعريف الثالث هو تعريف البيع بالعقد، العقد الذي هو نفس الإيجاب والقبول، لا أثر الإيجاب والقبول. طبعا والظاهر أن مرادهم هو العقد اللفظي وليس غير اللفظي، لذلك قالوا إن المعاطاة ليست بيعا، قال بعضهم طبعا أو المشهور من العلماء. التعريف الثالث إذن هو تعريف البيع بالعقد. ثم قال ذلك الفقيه اللي هو كاتب الغطاء أو صاحب المقابض، قال وهذا هو مقصود الفقهاء في كل أبواب المعاملات، حينما يقولون باب الإجارة مقصودهم عقد الإجارة، باب الوديعة مقصودهم عقد الوديعة، فالعناوين التي ذكرت في الكتب الفقهية المراد منها هو العقد الذي هو الإيجار والقبول. حتى في باب الإجارة فإنه في باب الإجارة أطلقوا الإجارة وقصدوا منها العقد المتكون من الإيجاب والقبول. طبعا هو عبر بكلمة حتى في الإجارة، وحتى تشعر بالتضعيف، بتضعيف ما بعد، أنه العقد أطلق على كل العناوين حتى الإجارة، فما هو سبب الأضعفية في المقام؟ الجواب إن العقود أو هذه العناوين بشكل عام لغة تطلق على معان عديدة. المعنى الأول هو أن يكون إيجاب فقط دون قبول. المعنى الثاني هو العقود التي تصدق على الطرفين معا، عقد يصدق على طرفين معا كالصلح، فإن نسبة المفهوم إلى الطرف الأول والطرف الثاني سوية، كلاهما مفهوم الصلح نسبته إليهما واحدة، وتارة هاي تارة تكون النسبة إلى طرف واحد كما في البيع، فإن البيع إنما ينسب إلنا إلى البائع اللي هو عبرنا عنه الموجب اللي هو المعنى المصدري وليس معنى الاسم المصدري كما بينا ذلك في الدروس السابقة. وتارة يكون لا يكون يطلق على العين الخارجية ولا ينظر فيه إلى الإيجاب ولا إلى القبول، لا إلى وجود طرف ولا إلى وجود طرفين كما في الوديعة والعارية، فإن الوديعة اسم للعين الخارجية، العارية اسم للعين الخارجية مع غض النظر عن الإيجاب والقبول. والإجارة من النوع الثالث، لأن الإجارة بمعنى الأجرة المأخوذة، والأجرة المأخوذة هي العين الخارجية بغض النظر عن نسبتها إلى الموجب أو القابض. فصدق العقد كلمة العقد على المتضمن لوجود طرفين واضح كما في الصلح أو غيره يصدق عليه أنه عقد لأنه متضمن لوجود طرفين يطلق على الطرفين، أما إطلاقه على الذي يطلق على طرف واحد هي ستكون بدرجة أقل مما إذا لوحظ به طرفان، فكيف إذا كان لا ينظر إلى أي طرف أصلا وإنما النظر إلى العين الخارجية؟ فصدق العقد عليه بعيد لأن ننظر إلى العين الخارجية، فكيف نطلق كلمة العقد ونريد بها شنو؟ العين الخارجية كما في الوديعة والعارية والإجارة. يقول صاحب المقال أو كاتب الغطاء إن المعنى الثاني أو المعنى الثالث وهو كلمة العقد أطلقها الفقهاء على كل العناوين الفقهية حتى الإجارة التي لم يلحظ فيها لا وجود طرف واحد ولا وجود طرفين وإنما هي اسم للعين الخارجية. إذن كم معنى لحد الآن بيننا؟ ثلاثة معنى. المعنى الأول هو التعقب بالقبول من قبل المشتري على نحو الشرط المتأثر أو على نحو الوصف المتأثر. المعنى الثاني هو نتيجة الإيجاب والقبول يعني الانتقال، وهذا طبعا نقلناه سابقا التعريف، نقلناه عن الشيء الخصوصي في المبسوط ورددنا عليه. المعنى الثالث هو العقد أي نفس الإيجاب والقبول. ثم قال وقد أطلق الفقهاء كلمة العقد في كتبهم الفقهية حينما يقولون الإجارة مقصودهم عقد الإجارة، حينما يقولون البيع مقصودهم عقد البيع، قال حتى في العناوين من النوع الثالث التي لا يوجد فيها طرف ولا يوجد فيها طرفين وإنما هي عناوين للعين الخارجية. نقرأ هذا المقدار. ثم إنما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا من تعريف للبيع وهو إنشاء تمليك عين بمال، هذا التعريف هو تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، بائع بع يبيع كل هذا المعنى مأخوذ في هذه المشتقات، يعني المبدأ والمعنى الأساسي واحد في جميع هذه المشتقات. ومن هنا نفهم أن الشيخ طبعا قاعد يركز على أن البيع هنا بمعنى المصدري، أي هو فعل البائع وليس فعل الطرفين. ويظهر من بعض من قارب عصرنا، اللي مقصود منه شيخ تاجر القطار أو صاحب المقابل، استعماله في معان أخر. كم معنى؟ ثلاثة معان غير ما ذكر، يعني غير ما ذكرناه في التعريف، وهو إنشاء تمليك عين بمال. فكم معنى يصير مجموعا؟ هو ذكر ثلاثة غير تعريف نسير أربعة. أحدها المعنى الأول التمليك المذكور، يا تمليك اللي هو إنشاء تمليك عين بمال اللي هو تعريفنا، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، يعني تمليك وتملك وليس تمليكا فقط. وإليه، يعني شنو إليه؟ يعني استعمال كلمة البيع في التمليك الذي يتعقبه تملك، هذا المعنى نظر إليه بعض مشايخنا اللي هو النراقي أو صاحب الجواهر، فاشترطوا في البيع تعقبه بقبول المشتري، حيث أخذ، هذا بعض مشايخنا أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. البيع المصطلح يعني ما يقابل سائر المعاملات الأخرى. الشيخ الأنصاري يريد أن يذكر دليل هذا المعنى الأول، لماذا نشترط تعقب البيع بقبول المشتري بحيث يكون القبول داخلا في مفهوم البيع؟ يستدل بدليلين، الدليل الأول هو التبادل، والدليل الثاني هو صحة السلم وعدم صحته. ولعله، هذا شروع في الاستدلال للمعنى الأول، لتبادل التمليك المقرون بالقبول تبادله ممن؟ من الله. فحينما نسمع كلمة البيع ماذا يتبادل إلى أذاننا؟ التمليك المقرون بالقبول، هذا هو الذي يتبادل إلى أذاننا، والتبادل علامة حقيقة. بل هذا الدليل الثاني، وصحة السلب عن المجرد، يعني شنو المجرد؟ البيع المجرد عن القبول يمكن أن نقول هو ليس بيعا. ولذلك يذكر لك شاهدين، الشاهد الأول أن العرف إذا نظروا إلى بيع ليس فيه قبول ماذا يقولون؟ هذا ليس بيعا. هذا شاهد للدليل الأول أم الدليل الثاني؟ هذا شاهد للدليل الثاني وهو صحة السلب. ثم يذكر شاهدا للدليل الأول، يقول إذا سمعنا أن فلانا قد باع داره ماذا يتبادر إلى ذهننا؟ وجود مشتري قد اشتراها. ولهذا هذا شاهد للدليل الثاني للتبادل أو لصحة السلب، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، يعني صحة السلب في المجرد. ولذلك أيضا ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط، وهذا شاهد من؟ هذا شاهد التبادل. طبعا بعضهم جعل الأمرين شاهد للتبادل، الأول والثاني اثنينات شاهد من؟ للتبادل، لكن الصحيح هو ما ذكرنا. المعنى الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال، كما يظهر من المرسوم وغيره، وقد تقدم ذكره وقلنا فيه مسامحة واضحة وبينا كيفية الرد عليه. الثالث، التعريف الثالث أو المعنى الثالث، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. طب واحد يقول شنو فرق هذا المعنى الثالث عن المعنى الأول؟ المعنى الأول شنو؟ الإيجاب المشروط بتعقب القبول. فهنا نفس الشيء إيجاب وقبول. الجواب شلون بلا تعقب؟ إيجاب وقبول يعني أكو قبول. الفرق بينهما هو دخول القبول شطرا أو شرطا كما يعبرون. في المعنى الأول القبول شرط، في المعنى الثالث القبول شنو؟ شطر، يعني جزء ماهية ماهية البيع تتكون من شطرين، من إيجاب وقبول. بينما هناك إن لا، البيع هو إنشاء تمليك لكن بشرط أن يتعقبه شنو؟ القبول. فهناك شرط وهنا شطر، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول.
هذا من مقلت الفعل ولا من مقلت الأفعال؟
لا لا قد أيضا نشترك فيه، لأننا إذا قلنا أن المعاطات ليست بيعا أيضا القبول المشترك التملك اللفظي لا التملك المطلق، فهذا لا يعتبر فرقا بينهما. حتى الأول إنشاء تمليك عين بمال مشروط بقبول المشتري لفظا، هم إذا نقيت إذا قلنا أن المعاطاة مثلا ليست بيعا. وإليه هذا تعبير من وإليه، تعبير صاحب المقالة أو صاحب الغطاء الذي ذكر المعاني الثلاثة، يقول وإليه يعني إلى المعنى الثالث وهو إطلاق البيع على العقد، ينظر من عرف البيع بالعقد. كل من عرف البيع بالعقد سابقا كالحلبي وابن حمزة والمحقق الحلي كلهم ناظرين لمن؟ إلى الإيجاب والقبول. طبعا الظاهر الإيجاب والقبول اللفظيين، لأن كلمة العقد حينما تطلق مقصود بها العقد اللفظي. قال من الذي قال؟ هو صاحب المقابس أو صاحب الغطاء؟ بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى. يا معنى العقد، نفس العقد، يقول هذا ما مختص بالبيع، كل أبواب المعاملات والعقود في الفقه تطلق ويراد منها العقد، على إرادة هذا المعنى يعني نفس العقد المتكون من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملات كالصلح والهبة والعارية والإجارة وغيرها، حتى الإجارة وشبهها. الإجارة وشبهها من العقود التي لوحظ فيها جنو العين الخارجية، لا خصوصية الطرف الأول ولا خصوصية الطرفين. حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، وإنما هي في الأصل اسم لمن؟ للعين الخارجية، لأن الإجارة بمعنى الأجرة، والأجرة هي العين الخارجية. مع ذلك أطلقوا عليها حينما يطلقونها فيريدون منها العقد المتضمن للإيجاب والقبول. وبينت لك وجه كلمة حتى، ليش قال حتى؟ إنه إذا ناظرين إلى العقود مثلا صور في إيجاب وقبول وإطلاق العقد عليه سهل، أما الصلح والوديعة لا يوجد فيه، لن يلحق فيها طرفان، فإطلاق العقد عليه صعب. لكن مع ذلك حينما أطلقوا كلمة العقد أطلقوا كلمة الإجارة، قصدوا العقد المتكون من الإيجاب والقبول. هذه معان ثلاثة ذكرها بعض العلماء. الشيخ الأنصاري قدس سره يبدأ بمناقشة هذه المعاني فيقول أما المعنى الأول فهو ليس معنى جديدا للمعنى الذي ذكرناه وهو إنشاء تمليك عين بعوض، وإنما هو نفسه ولكنه يمثل فردا من أفراده ومصداقا من مصادقه. لأن البيع كغيره من الماهيات الحقيقية أو الاعتبارية وضع بالوضع العام والموضوع له العام، وضع للمعنى العام الذي له أفراد ومقادير عديدة، فهو من الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس والماهيات سواء كانت حقيقية أم كانت اعتبارية. والبيع هنا له معنى عام وهو إنشاء تمليك عين بمال، وله أفراد عديدة نذكر أربعة منها. الفرد الأول هو القبول، هو الإنشاء الخالق، الإيجاب الخالق فقط وفقط إيجاب بدون وجود قبول. الفرد الثاني وجود إيجاب وقبول ولكنه غير معترف به لا عقلا لا عقلائيا ولا شرعا، لا عرفا ولا شرعا، كما في بيع الماء جنب النهر، فما يوجد إيجاب وقبول لكن غير مقبول لا عرفا ولا شرعا، ولا شرعا. أو بيع التراب يمثلونه، بيع التراب في الأرض المليئة بالتراب، يقول يوجد إيجاب وقبول لكن شنو؟ غير مقبول لا عرفا ولا شرعا. الفرق الثالث أن يكون هناك إيجاب يتعقبه قبول، مقبول عرفا لكنه ليس مقبولا شرعا، كما في بيع الخمر، فإن بيع الخمر إيجاب وقبول يقبله العرف والعقلاء معاملة عقلائية، لكن الشارع لم يمضي هذه المعاملة العقلائية. الفرق الرابع هو البيع الذي فيه إيجاب وقبول ومقبول عرفا وشرعا كالبيوع العادية كبيع الكتاب مثلا. فمعنى البيع وماهية البيع شاملة لهذه الأفراد الأربعة. نعم في بعض الأحيان حينما تطلق كلمة البيع يتبادر إلى الذهن هو المعنى الرابع، البيع الصحيح المتعقب بالقبول والمقبول عرفا وشرعا، وهذا التبادر ليس من حق اللفظ، يعني لفظ البيع يدل على هذا الفرد الرابع بخصوصه، لا لا، وإنما لقرينة مقامية خارجية. هتقول لبية أو خارجية، المهم قرينة مقامية، لأن المخبر مثلا لو أخبر عن بيع داره كان في مقام الإخبار فقال بعت داري، فينصرف البيع إلى الفرد الرابع وهو البيع المثمر الصحيح عرفا وشرعا، ولكن هذا الانصراف لا لأن حقيقة البيع مختصة بمن؟ بالفرد الرابع، لا، هذا الانصراف سببه أن المتكلم في مقام إخبار، والإخبار عادة يكون عن بيع مثمر وصحيح يوجب النقل والانتقال، وهذا يكون في الفرد الرابع. فتبادر اشتراط البيع بالقبول، هذا التبادر ليس دليلا على أن كلمة البيع موضوع علما للتمليك المشترط بالقبول، لا، هي موضوعة للتمليك. أما اشتراط القبول فهو اشتراط خارجي للقرينة المقامية، وهي أن البائع حينما يخبر فهو في مقام الإخبار عن البيع المثمر لا عن البيع مطلقا. فمن أين فهمنا اشتراط القبول؟ من أين تبادر إلى ذهننا وجود مشتري ووجود قابل؟ من حق اللفظ أن من قرينة مقامية، من قرينة مقامية. وإذا كان الانصراف والتبادر من قرينة مقامية، هذا لا يدل على أن المتبادر داخل في المفهوم وداخل في الحقيقة، بل هذا نشأ من قرينة خارجية على طريقة تعدد الدال والمدلول. فكلمة البيع تدل على شنو؟ على أصل التمليك، تمليك العين بما. والقرينة الحالية المقامية دلت على وجود قبول، على تملك المشتري. فتملك المشتري وقبوله ليس دخيلا في مفهوم البيع، ولذلك اشتراط القبول ليس شيئا جديدا يضاف إلى معنى البيع، بل هو اشتراط نشأ من قرينة مقامية لا علاقة لها بحق اللفظ أو مفهوم البيع. والنتيجة أن البيع إذن هو إنشاء تمليك العين بما، أما اشتراط القبول فليس داخلا في مفهوم البيع وحقيقته، وإنما نشأ من قرينة أخرى. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول اللي هو المعنى الأول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول. يا أول يعني تعريف الشيخ الأنصاري، المعنى الأول الذي ذكره بعض الفقهاء ليس مقابلا للمعنى الأول الذي ذكرناه، وهو إنشاء تمليك عين بمال، يعني ليس مغايرا له، وإنما هو يا هو تعقبه بالقبول. فرد من أفراد البيع انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، والإيجاب المثمر ما هو؟ هو الذي يتعقبه القبول. انصراف، هنا يوجد لدينا انصراف إلى الفرد الرابع، والانصراف لا يمنع انطباق الحقيقة على الأفراد الأربعة، بل الحقيقة تبقى شاملة لمن؟ للأفراد الأربعة. ولذلك استعمالها في الفرد الأول والثاني والثالث يكون حقيقيا أم مجازيا؟ يكون حقيقيا. إذا حقيقة البيع غير مشترطة بوجود القبول. إيه؟ هذا بيان للقرينة أنه الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، مجرد عن شنو؟ عن القبول. فقول المخبر يدخل لك الشاهد، فقول المخبر قاعد نتكلم عن الإخبار مو عن الإنشاء. فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد، يا إيجاب المقيد بمن؟ بالقبول. ينصرف الذهن إلى الإيجاب المقيد بالقبول، لكن هذا التقييد من أين استفدناه؟ من القرينة لا من حق اللفظ، فهو ليس داخلا في المفهوم. فالقيد وهو تعقبه بالقبول مستفاد من الخارج، يعني شنو من الخارج؟ يعني من خارج المفهوم، من خارج الماهية، وإنما بقرينة أخرى على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول. يعني شرط القبول ليس داخلا في ماهية البيع. والشاهد على ذلك أن مرادفات البيع اللي هي النقل والتبديل والتمليك، لم يقل أحد من العلماء بأن هذه المرادفات وشبهها مشروطة بالقبول، القبول داخل في ماهيتها، لم يقل أحد بذلك. فكذلك في مرادفها وهو البيع أيضا لا بد أن نقول أن القبول ليس داخلا في ماهيته. لذلك يقول وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها اللي هي شنو؟ التي هي ألفاظ مرادفة للبيع، مع أنه هاتتم للشاهد، مع أنه لم يقل أحد من العلماء بأن تعقب القبول له دخل في معناها. معنى من؟ معنى المرادفات اللي هي النقل والإبدال والتمليك. بما أنه لم يقل أحد بأن القبول داخل في ماهية هذه المعاني الثلاثة، إذن البيع الذي يرادفها أيضا القبول ليس داخلا في ماهيته، لأن المترادفات تشترك في الماهية، فإذا دخل شيء في ماهية بعضها دخل في البعض الآخر، وإذا خرج عن بعضها خرج عن البعض الآخر. فالقبول خرج عن التمليك والنقل والتبديل، فهو خارج عن البيع. نعم هذا سيأتي إن شاء الله، لكن تبقى ملاحظة على هذا الشاهد الأخير أنه قال النقل والإبدال والتمليك مرادفات للبيع، بما أن القبول ليس داخلا فيها فليس هو داخلا في البيع. طبعا الالتزام بأنها مرادفات للبيع مشكل، لماذا؟ لأنها أعم من البيع، فالنقل يصدق على النقل الخارجي، أنقل الكتاب من مكان إلى مكان، ويصدق على النقل الاعتباري. التبديل كذلك خارجي واعتباري، والتمليك كذلك، فكلها معان أعم من البيع، فكيف تكون مرادفة للبيع؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.